بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بفقه الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الفقيه والمتفقه للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ذكر ما لابد في الجديدين من معرفته. طيب، قال ذكر ما لابد للمتجدين من معرفته. قال: وساق بسنده عن ابن القاص قال: الأصول سبعة: الحس والعقل ومعرفة الكتاب والسنة والإجماع واللغة والعبرة، فلا بد للمتناظرين من معرفة جمل ذلك. الخطيب البغدادي قرر أن المجادلة والمناظرة إن كانت لإحقاق حق فلا بأس بها، ثم صار يضع لها أمورا لا بد من استيعابها حال المجادلة. فقال، ونقرأ ابن القاص قال: الأصول سبعة: الحس والعقل ومعرفة الكتاب والسنة والإجماع واللغة والعبرة، فلا بد للمتناظرين من معرفة جمل ذلك. فالحواس خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. انتبه هنا، تقسيمات وتفريعات مهمة جدا. قال: الأصول سبعة: الحس، العقل، معرفة الكتاب والسنة، الإجماع، اللغة، العبرة. لا، ما هو الكتاب والسنة. قال: بالحواس خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. والعقل على ضربين: فغريزي ومستجلب. والكتاب والسنة على حرفين: فمجمل ومفسر. وطريق السنة على ضربين: فمتواتر وآحاد. والإجماع على ضربين: فإجماع الأمة وإجماع الحجة. واللغة على ضربين: فمجاز وحقيقة. والعبرة على ضربين: فحدوما في معنى الأصلي لا يعذر عالم بجهله، والثاني ذات وجوه وشعب. شوف التقسيمات. إذا قسم الأصول سبعة: حس وعقل، كتاب، سنة، إجماع، عبرة، لغة. ثم صار يقسم كل واحد إلى قسمين. فأما الحواس خمس، وأما العقل فعلى ضربين: غريزي ومستجلب يعني مكتسب. وأما كتاب والسنة فعلى حرفين: مجمل ومفصل. عندنا في نصوص الكتاب والسنة الإجمال والتفسير. وطريق السنة على ضربين: متواتر وأحاد، فالأخبار من حيث النقل متواترة وأحاد. والإجماع على ضربين: فإجماع الأمة وإجماع الحجة، يعني إجماع الشرعي، أو الأمة قد تجمع على خبر من الأخبار، هذا إجماع الأمة وإجماع الحجة. إجماع الحجة والذي تستقر به الحجة إيه؟ شرعا. واللغة على ضربين: مجاز وحقيقة. والعبرة على ضربين: أحدهما لا يعذر عليهم مجال، والثاني ذات وجوه وشعب. فمن أنكر بينة الحس، بدأ بالحس، حواس خمس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. هذا مثلا حار الآن، من أنكر هذا الحس يلمسه فيجدوه حارا مثلا، أنكر نفسه. صحيح، لأن هذا يستوي فيه كل أحد: النار محرقة، الشمس مشرقة. فمن أنكر بينة الحس أنكر نفسه، ومن أنكر العقل أنكر صانعه، ومن أنكر عموم القرآن، من أنكر العقل أنكر صانعه يعني خالقه، يعني كإنكار الرب سبحانه. ومن أنكر عموم القرآن أنكر حكمته. ومن أنكر، لأن القرآن ما نزل ليخاطب بعض الناس، لما نزل القرآن للناس عامة. ومن أنكر خبر الأحد أنكر الشريعة، يقول إحنا لا نأخذ خبر الأحد في العقيدة ولا في الأحكام، أنكر الشريعة. لأن المتواتر بالنسبة للأحد قليل ولا كثير يا إخواني؟ قليل، المتواتر قليل، وجل الشريعة ثابت بخبر الأحد. ومن أنكر إجماع الأمة أنكر نبيه. ومن أنكر إجماع الأمة أنكر نبيه، لأن النبي بيّن أن الأمة لا تجتمع على ضلال. ومن أنكر لأن الأمة، ولأن الأمة مجمعة على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، فمن أنكر الإجماع أنكر نبيه، ومن أنكر اللغة أسقطت محاورته، لأن اللغة نزلت، نزل القرآن والسنة باللغة بلسان عربي مبين، فلا بد في الحقائق ما لم تكن هناك حقائق شرعية أن تعرف الحقائق اللغوية والحقائق العرفية، فلا بد من معرفة اللغة. فمن أنكر لغة أسقطت محاورته، يعني حينما تحاورني أنت الآن في الاستواء، استواء الرب سبحانه الرحمن على عرش استوى، يعني على وارتفع، أنت بتقول استوى ولا نقول استوى؟ عندنا مذهبنا مؤسس على اللغة في هذا الأمر. كيف يعني؟ نقول بأنه لم يحصل أن النبي فسر الاستواء بغير ما هو معروف عند لغة، في لغة العرب. وما لغة العرب في الاستواء؟ العلو الارتفاع، ولم يأتي الاستيلاء قط، فالنبي لم يفسر، فدل هذا على بقاء ذلك على اللسان العربي، فنرجع إلى اللسان العربي. إذا قلت لا أنا ما لي علاقة باللسان العربي، ما يصح أن أحاورك أصلا، ما يصح أن أحاورك. لماذا؟ لأن الأصل هو العمل بهذا اللسان العربي المبين، حقيقة لغوية هذه ما لم تكن عندي حقيقة شرعية، ما لم يكن عندي حقيقة شرعية لم يعمل خيرا قط، فنرجع إلى حقيقة هذه اللفظة في لغة العرب التي تتوافق مع النصوص الأخرى. نعم، وهكذا اختلفنا في اليد، أن تقول يد بمعنى القدرة في اللغة، أنا أيضا أحكم كل لغة أقول يدان، ما تأتي بمعنى القدرة ولا تأتي بمعنى النعمة، وأي نعمتين وأي قدرتين وما قدرة واحدة. ثم أيضا يد إذا أضيفت كانت إضافة صفة موصوف، إنما نعم اليد في اللغة بمعنى القدرة، اليد المفردة ليست اليد المضافة. يبقى أنا هنا إذن أحلت على ماذا يا إخوان؟ أحلت على اللغة، وهي التي لا تصادم القرآن. فمن أسقط اللغة أسقط محاورته. طيب، لأن اللغات للمسميات سمات، هذه قاعدة، لأن اللغات للمسميات سمات يعني مميزات. نعم، ومن أنكر العبرة أنكر أباه وأمه، والاعتبار والأقيسة الصحيحة، الأقيسة الصحيحة. فإن الإنسان إذا تدبر الولد وجده يشبه أباه واعتبر في ذلك هذا الأمر، فمن أنكر الاعتبار أنكر أباه وأمه. من أين يأتي هذا الولد؟ ومن أين يشبه أباه؟ قلت، ولعل المراد بقول العبرة هنا اللي هو القياس المعتبر والحق النظير بنظير، أنا أعتبر في الأمور وألحق النظير بنظير. ولهذا النبي لما جاءه الرجل وقال إن لي غلاما كذا، يعني يخالف لونه الألوان، فإن لي غلاما كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ هذا أمر اعتباره عبرة، لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق؟ يعني لون مخالف. قال نعم. قال من أين جاء هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. نعم، لا، كل من أنكر العقل الدلالة العقلية، لأن الشريعة خاطبت أولي العقول، فأولي العقول اللي هي العقول الصريحة بها أفهم، فإذا أنكرت العقل أنكرت صانعه يعني خالقه. قلت أما الحس فيدرك به العلم الواقع عن الحواس، وهو علم ضروري غير مكتسب، لأن دخول الشك عليه غير جائز، ولذا ترى الصغير فيه خلاص، إذا الصغير وضع يده على ساخن أو حار ولسعه فإنه يبتعد، بعد ذلك تأتي له وهو صغير ما يمكن يضع يده، لا يضع يده. نعم، هذا حس. وأما العقل فهو ضرب من العلوم الضرورية محله القلب، وقيل أنه نور وبصيرة، منزلته من القلب منزلة البصر من العيون، وقيل وقوة يفصل بها بين حقائق المعلومات، تعريف العقليات. وقيل هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح، وقيل هو ما حسن معه التكليف. والمعنى في هذه العبارات كله متقارب، ساق بسنده عن البراء بن عازب قال: كثرت المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس، إن لكل سبيل مطية وثيقة ومحجة واضحة، وأوثق الناس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة بالحجة الواضحة، أفضلهم عقلا. إحنا عندنا الشريعة تحترم العقل وتقدره، لكنه العقل الذي يريد الاعتبار، العقل الذي يقدم النقل، العقل الصريح. ولهذا شريعتنا نقل صحيح مع عقل صريح. ساق بسنده، نعم، من قال اسنده موضوع، قال: وساق بسنده عن قبيصة قال في 660: لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس. لا، قال طبعا قبلها، قال: وأما الكتاب والسنة، هذا ما ذكر العقل وذكر الحس، قال: وأما الكتاب والسنة فهما الأصلان اللذان يقدم الاحتجاج بهما في أحكام الشرع على ما سواهما، ويتلوهما الإجماع، وليس يعرفه إلا من عرف الاختلاف، من عرف الاختلاف عرف الإجماع. قال: وثق بسنده عن قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. ولهذا حتى تتكلم في أي مسألة لابد أن تعرف موضع الإجماع والاختلاف، لأنك قد تولد اختلافا في مسألة مجمع عليها، أو قد تنقل إجماعا في مسألة اشتهر فيها الخلاف. فلابد في من تكلم في الأحكام أن يعرف مواضع الإجماع والاختلاف. قال قبيصة: لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس، لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس، صحيح. وقال أيضا وثق بسنده عن الأوزعي قال: تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. ما واضح، هذه قاعدة طيبة، هذه قواعد يا أخوان، قواعد. لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس، لأنك قد تقول في مسألة بقول ويغيب عنك القول الآخر وهو الراجح، أو قد تحسب أن المسألة اختلف الناس فيها على قولين وهي على ثلاثة أقوال، الراجح والثالث، فلابد أن تعرف اختلاف الناس وتنظر في أدلة الناس. كذلك أيضا تعلم ما لا يؤخذ به كما تعلم ما يؤخذ به. ليه؟ لماذا يا إخواني؟ تعلم ما لا يؤخذ به حتى تتجنبه وتعرف أن هذا لا يؤخذ به، كما تتعلم ما يؤخذ به. لأنك لو تعلمت ما يؤخذ به قد يورد عليك واحد إرادا وأنت لا تعلمه، فهل تنكره أو تقبله؟ ومن هنا كان حفظ الأئمة للأحاديث الضعيفة. ليه؟ لأن هذا نوع علم، يعرف أن هذا الحديث ضعيف، حتى إذا ورد إليه عرف أنه ضعيف، فأنت تحفظ الضعيف وتحفظ الموضوع لا للعمل به بل للتمييز بينه وبين الصحيح. فإذا قال لك قائل مثلا حديث كذا تقول هذا حديث ضعيف، تحفظ الضعيف. لهذا كان الإمام أحمد يحفظ الألف ألف، وهذا يحفظ 200 ألف، وهذا ليس المرفوع الصحيح فقط، بل فيه المرفوع الصحيح وفيه الضعيف وفيه آثار الصحابة والتابعين. نعم. وأما اللغة فبابها واسع، ونزل القرآن بلغة العرب لأنها أوسع اللغات وأفصحها، وفي كتاب الله تعالى آيات مخرجها أمر ومعانيها وجوه متغير، فمنها تهدد، ومنها إعجاز، ومنها إيجاب، ومنها إرشاد، ومنها إطلاق، ولا تدرك معرفة ذلك إلا من جهة اللغة. من جهة اللغة عرفنا خاصا وعاما مطلقا ومقيدا وكذا، وعرفنا مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة، عرفنا دلالة العبارة، دلالة الإشارة، دلالة النص، كل هذا عرفنا المفهوم المنطوق، كل هذا تدل عليه لغة العرب. أنت الآن حينما تناقش الخارجي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، وقول النبي لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قال من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جروبه وإيقاب، كل هذه لما تبنيها على معرفة اللغة. تقول النفي هنا ليس لحقيقة، ليس لأصل الإيمان، بل هو نفي لكمال الإيمان. طب هل ممكن اللغة تأتي بهذا؟ تنفي ولا تقصد نفي أصل الشيء؟ آه نعم، تأتي اللغة بها. نعم. ساق بسنده. عن ابن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول أقام الشافعي علم العربية وأيام الناس 20 سنة، فقلنا له في هذا، فقال ما أردت بهذا إلا استعانة للفقه، يعني لماذا تعلم اللغة؟ استعانة للفقه. نعم. وساق بسنده عن إبراهيم الحربي قال من تكلم في الفقه بغير لغة تكلم بلسان قصير. يبقى لابد أن تعرف اللغة، معاني الألفاظ والمراد من الأساليب والسياق وغير ذلك. نعم. أنت مثلا حينما تطرح مسألة المجاز، تطرح مسألة الحقيقة والمجاز أمامك، لابد أن يكون عندك دراية بلغة العرب. كيف تنكر ما يسمى بالمجاز؟ طيب وإذا أنكرت ما يسمى بالمجاز هذا، كيف توجه وسائل القرية جعلوا أصابعهم في آذانهم؟ كيف توجه هذا؟ فلابد أن تكون على معرفة لسان العرب والدلالات والدلالات. نعم. وفرق بين التركيب وبين المفرد، فالمفرد له دلالة، لفظ مفرد له دلالة، وإذا وضع في تركيب له دلالة أخرى. فهل يا ترى إذا وضع في تركيب فخرج عن أصله يقال هذا مجاز أو هذا حقيقة في التركيب؟ نعم. يبقى لابد أن تعرف هذا. وأما العبرة التي في معنى الأصل فهي نحو قول الله تعالى، العبرة التي يعني أنها أصل من الأصول التي ينبغي على الفقيه أن ينظر فيها، يعني فهي نحو قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فكان ما هو أضر منها حراما اعتبارا به، وهذا ونحو لم يتنازع الناس فيه ولا يعذر أحد بجهله. فلا تقل لهما أف، لا يأتي واحد يضرب أباه ويقول تقول له هذا حرام، يقول من أين الدليل؟ إنني أعظم شعائر ربي، إنني ضربتهما ولم أقل لهما أف، بل لم أتنفس، كنت أضرب بدون تنفس، فهل يقول هذا عاقل؟ نقول أنت مجنون. نعم. والضرب الثاني من العبرة هو المعاني المتشعبة، يعني هناك ضرب من العبرة يفهم، يفهم كل أحد، مثل فلا تقل لهما أف، نظره في الدليل هذا يعرف كل أحد. لا تقل لهما أف يعني إيه؟ يعني لا تضرب، لا تؤذي، من باب أولى. والضرب الثاني من العبرة هو المعاني المتشعبة التي تدرك بدقيق النظر وقياس بعضها على بعض وحكم الغائبات، يعلم بالاستدلال بالمشاهدات. قال تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج فأقام الله سبحانه حجته على المنكرين ربوبيته الدافعين قدرته على إحياء الأموات وبعث الأنام بما تلونا ليعتبروا أن القادر على إنشاء المعدوم ونقله من حال إلى حال وإعدامه بعد الوجود ومحيي الأرض الهامدة قادر على إحياء النفوس. يعني هذا مثال الذي ذكره الله عز وجل، مثال على قدرته على إحياء النفوس، لأنه إن أنشأها من عدم فلأن يعيدها من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو عليه. ده نوع، لكن إيه نوع يحتاج إلى نظر. طيب، فقال ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. بعد هذه الآيات السابقة قال تعالى المراد من هذه الآيات ما هو؟ ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ثم عرّ من العلم الدافع ثم عرّ من العلم الدافع لما وصفنا من عبرة وضلله أوعده. فقال تعالى ومن الناس من يجادل في المعرة من العلم الدافع لما وصفنا العبرة، يعني الذي يدفع الدلالة الواضحة هذه ليس على علم لأنه واضح لمن تدبره. فقال تعالى ومن الناس من يجادل أي مع الوضوح بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وما أكثر الذين يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير إنما لأمور في عقولهم، كما فعل من فرعون مع موسى وضحت الآيات ما رب العالمين وضحت له ومع ذلك أمر بسجنه نعم وقتله. فيجب على من كمل فيه معرفة بهذه الأصول التي تقدم ذكرها وأراد المناظرة أن يكون نظره في دليل لا في شبهة ويستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه فإن حجته تفلح بعون الله تعالى وتوفيقه. يبقى النظر هنا في 7 أصول، الأول الحس، العقل، الكتاب، السنة، الإجماع، اللغة، العبر. فالحس الحواس 5، والعقل على ضربين غريزي ومستجلب، والكتاب والسنة فمجمل على حرفين مجمل ومفسر، والسنة على ضربين متواتر وآحاد، والإجماع إجماع أمة وإجماع حجة، واللغة فمجاز الحقيقة على تقسيمه هو، ها، والعبرة منها ما يظهر إدراكه لكل أحد ومنها ما يحتاج إلى تفقه. لا بد أن تنظر إلى هذه الأشياء حال المناظرة، لأن أحيانا تحتاج إلى استدلال عقلي، وأحيانا إلى عبرة، وأحيانا إلى كتاب والسنة، وأحيانا إلى إجماع. سبحان الله العظيم، هذا علم يا أخواني، هذا علم، هذا علم. نعم طيب، نقف عند ذكر الدليل ومعناه.